الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدرسة باب اللقطة. وقبل أن نبرزه بالتفصيل من مجال السبيل، سنستعرض بحثا وافيا لفضيلة الدكتور عبد الكريم زيدان حول أحكام اللقطة. فنبدأ به أولا لسهولته واستيعابه. فقبل أن نبين ذلك، يعني اللقطة بضم اللام وفتح القاف، وهذا هو الأفصح، لقطة، ويقال لقاطة بضم اللام، وأيضا لقطة بفتح اللام والقاف، لقطة. أما اللقطة في المذهب الحنبلي فهي مال أو مختص ضل عن ربه. وأصل اللقطة هي ملتقط. وحينما نقول باب اللقطة، فنحن نعني باب بيان أحكام الملتقط، بيان أحكام الملتقط أو الملتقط. واللقطة إثم لما يلتقط من مال، سواء كان نقدا أو متاعا أو جلد ميتة أو نحو ذلك، ضل عن ربه أي عن صاحبه. وقال بعض الفقهاء إن اللقطة إثم مختص بغير الحيوان، يعني ضالة الحيوان يطلق عليها الضالة أو الضوال، أما اللقطة هي مختصة بغير الحيوان، وهذا فيه خلاف سوف نبينه إن شاء الله تعالى. يقول الدكتور عبد الكريم زيدان حفظه الله تعالى في تعريف اللقطة، يقول: من الضروري تحديد المقصود باللقطة تحديدا دقيقا حتى لا يدخل فيها غيرها، وحتى لا يطبق عليها غير أحكامها المختصة بها. يعني كل هذه العبارة لو ردنا الاختصارات في صفتين، ما هما الصفتان؟ يقول من الضروري تحديد المقصود باللقطة تحديدا دقيقا، أولا حتى لا يدخل فيها غيرها، وحتى لا يطبق عليها غير أحكامها المختصة بها. يعني حد، أي حد بقى يوصف به؟ الجامع المانع، الجامع المانع، الجامع للأحكام المختصة به المانع من دخول غيره تحت اثنين. وهذا يقتضي لأن نذكر التعاريف سهل مختلفة عند الفقهاء، ثم اختيار التعريف الذي يحدد معناها ويصدق عليه اسم التعريف الجامع المانع. يبدأ أولا بتعريف اللقطة لغة، يقول: اللقطة بضم اللام وفتح القاف، وقال بعضهم بسكون القاف لقطة، وقال آخرون يجوز الوجهان وهو أصح، الفتح أصح، اللقطة. وضبطها بفتح القاف هو المشهور عند أهل اللغة والحديث وفي استعمال الفقهاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في شأن مكة المكرمة: ولا تحل لقاطتها إلا لمنشد، ولا تحل لقاطتها، وهذا في خصائص الحرم من غيره، ولا تحل لقطة مكة إلا لمنشد. وهي في اللغة اسم للمال المنقوط، اسم للمال المنقوط أي المأخوذ بأن تجده ملقا فتأخذه. يعني بصورة أخرى، المفروض في التعريف نراعي هذا المعنى، وهو أنه ليس كل مال ضاع من صاحبه يسمى لقطة، لكن متى يسمى لقطة؟ إذا التقط. فانتبهوا لهذا في تعريف اللقطة، أنها المال داخل فيها عملية الالتقاط أو الأخذ، من هذا أحد أركان أحكام يعني اللقطة. فإذا اللقطة في اللغة اسم للمال المنقوط أي المأخوذ بأن تجده ملقا فتأكله. واللقط أخذ الشيء، يقال لقطه يلقطه، والتقطه يلتقطه التقاطا، والملتقط من يأخذ الشيء. وفي القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى: فالتقطه آل فرعون. هذا من حيث اللغة. أما من حيث تعريف اللقطة شرعا، فعند المالكية أن اللقطة مال معصوم عرض للضياع، مال معصوم عرض للضياع. إما ماله معصوم أو ماله المعصوم، يعني يمكن يكون المال هو الموصوف بأنه معصوم، أو ماله معصوم يعني مال شخص يملكه شخص معصوم. مال المعصوم في المجتمع الإسلامي المسلم والذمي، المعصوم المسلم والذمي في داخل المجتمع الإسلامي. فلنقصه مال معصوم عرض للضياع، والمال المعصوم هو المال المحترم في الشريعة، وهو الذي لا يجوز لأحد التصرف فيه بغير إذن صاحبه. هذا التعريف أخذ عليه أنه أغفل عملية الانتقال، لا يوجد تعريف إشارة إلى أنه مال أخذ أو انتقل. المعصوم مال معصوم عرض للضياع، طيب بعد ما عرض للضياع هل حصل أخذ له والانتقال أم لا يحصل؟ فالتعريف هنا لم يشمل هذا المعنى، لأن المال لا يكون لقطة إلا إذا أخذ بالفعل. وقال الفقيه ابن رشد: اللقطة هي مال لمسلم معرض للضياع، كان ذلك الأمر في عامر الأرض أو غامرها، والجماد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل. يبدو أن المقصود من كلمة في عامر الأرض أو غامرها ربما يكون إشارة بغامرها، يعني لو حتى تحت البحر أو في بئر. يقول: والجماد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل، لأن الإبل لها وضع خاص سوف نتحدث عنه. هل يمكن أن يلاحظ شيء في هذا التعريف؟ تعريف ابن رشد: اللقطة هي مال لمسلم معرض للضياع، إن هنا لم يشمل الذمي، فالتعريف الأول أعم من هذه الحاسية، لأنه قال إيه مال معصوم أو مال معصوم، فيرد على هذا التعريف تقييده اللقطة بملك المسلم، مع أن اللقطة يمكن أن تكون للذمي. ومال الذمي محترم شرعا، لأن الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم في عصمة نفسه وعرضه وماله، لأن الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم في عصمة نفسه وعرضه وماله. طبعا هذه أحد مظاهر التسامح الحقيقي في المجتمع الإسلامي وفي ظل دار الإسلام، أن هؤلاء أهل الذمة هم ذمة الله وذمة رسوله، فلا يجوز لأحد أن يخسر الله في الذي في سواء في نفسه أو عرضه أو ماله ونحو ذلك. فسأخرج قليلا عن الموضوع الشرع عبرة، أن كثير من الناس يصفون تمسك المسلم بعقيدته ونقده لعقائد الكفرية سواء عقائد أهل الكتاب أو غيرهم، أن هذا نوع من التعصب، المفروض أن يكون متسامحين إلى آخر هذا الكلام الذي يحصل. فطبعا ذكرنا مرارا وتكرارا أن التعصب والتسامح مجاله هو المعاملة، مجال التعصب والتسامح في منطقة الايه؟ المعاملة. التسامح ألا تفقد الذمي حقه، حتى لو كان يهوديا مثلا، لو كان جارا تعطيه حق الجوار، لو كان قريبا تعطيه حق القرابة، لو كان شريكا في تجارة لا تظلمه ولا تفقده إلى آخره. فيبقى التعصب أن تجور على حقه. الدائرة التي هي قابلة لحدوث التعصب أو التسامح هي دائرة المعاملات، لكن دائرة العقيدة لا يمكن أن أكون أنا متعصبا لأنني أعتقد أن النصراني كافر مشرك مخلد في النار، أو أن اليهودي مغضوب عليه إن مات على هذه العقيدة وأنه مخلد في النار، والذين يدينهم الله في المثل، وهكذا. مش دي دائرة التعصب. حتى القوانين الوضعية والنظم الليبرالية تقول بحرية العقيدة، حتى أنهم أباحوا للناس أن يعبدوا الشيطان ويدافعون عن هذا، بأن هذه الحرية حرية العقيدة لا يتدخل أحد، وإن كنا لا نقبل نبدأ حرية العقيدة بالمعنى الواسع بهذه الطريقة، لكن على أي الأحوال الإنسان في نظرهم هو حر في معناه، فحتى هؤلاء يتفقون معنا لهذا المعنى، وهو أن دائرة التعصب والتسامح هي في التعامل، أما الاعتقاد فأنت حر فيما يعني تعتقده. فمسألة تعرض بعض الدعاء لنقد أوضاع مثلا كما حصل من جريدة سيرة السمعة للمرة الثانية اليوم، ولا أنصح أحد أن يشتريها، جريدة الروز الكتب لا تدخل أي بيت، لأنها جريدة سيرة السمعة ولا يجب أن تدخل بيت المحترم، تدخل من يليق بهم أن يقتلون في الحقيقة. على أي الأحوال يتحدث نفس الشخص مرة ثانية، يتكلم يشن حملة شعواء على بعض الدعاة، فكان مما تكلم أيضا نفس الشخص الثاني في موضوع المرأة وهذه الأشياء، فبيقول ان فلان فلان في شريط له في الكلام في قضيه تكريم المراه بين الاسلام والنصرانيه. فهو هذا اول تدوير ان الموضوع كان عنوانه المراه بين تكريم الاسلام واهانه الجاهليه، سواء الجاهليه القديمه او الجاهليه الحديثه في الغرب مثلا ونحو ذلك. فهو يدعي ان الذي تكلم هذا الموضوع تكلم جرده لنقد ايه النصارى، وبيحاول يلزم حوالين ايه ما يسمى بقى بالوحده الوطنيه والشده الطائفيه والنبي، لان هو اللي مخطر واضح ان هو اللي ايه بيشتغل هذه الاساليب الملتويه. فبيروح ويجي ويعيد في الكلام ان ايه دول بيعملوا فتنه طائفيه، وان دول بتوع التعصب للاديان، وان اللي عايز يرجع للاسلام ويبين عظمه الاسلام مش محتاج او مفيش داعي انه يدري او ينتقد الاديان الاخرى. ولم يتكلم المتكلم من تلقاء نفسه الذي انتقد اوضاع النصرانيه والله سبحانه وتعالى في القران. يعني يكفي قوله تعالى ورهبانيته ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله كما رأوا حق رعايته. كان هذا احد المحاور التي تكلمنا فيه، رهبانيه ابتدعوها، رهبانيه تحريم الزواج. وبالتالي لما تكلمنا على موقف للمراه كان هذا الكلام. كذلك الاحاديث التي اوضحت سماحه الاسلام وتكريم الاسلام للمراه كانت كثيره جدا. الجانب الاخر ايضا اغفل هذا المفتري الكذاب ان معظم الكلام على الجاهليه الحديثه هو لم اجد به من تلقاء نفسي، بل ولا حتى من دعاء المسلمين، وانما هو منقول عن مصادر كفار واجانب يمكن مثبته في الكتاب عوده الحجاب الجزء الثاني بصوره ادق، لان الحوار الشافعي للتمثيل في داخل العالم. فهو الكلام كله لمفكرين في القديم والحديث من النصارى اسما او العلمانيين الذين خرجوا عن النصرانيه، هم الذين ينتخذون اوضاع الكنيسه وموقفها من المراه، وان بعضهم ينظر للزواج على انه علاقه بهيميه وحيويه الى اخره، نظريه الرهبان المعروف هو الذي يؤدي الى خراب العالم. وبعدين لما نكذب عليهم في شيء، لما بيجيب القصص بتاعتهم في نظراتهم الى الدنيا، وان نظافه لشيء غير مستحسن، وان كان فلان يمدح بانه يقول كنا فيما مضى نقعد يعني 50 سنة ولا نمس الماء، اما الان فقد اصبحنا نذكر الحمامات مثلا. فهذه اشياء موجوده في تاريخهم وفي كتبهم، المراجع والكتب المشهوره التي تتحدث عن اوروبا وبالذات فيما يسمى بالقرون الوسطى، وهذه الاشياء هي التي تتكلم عنها الكلام. واضح؟ لما نتكلم عن ان في مجمع عقد في فرنسا في فتره شباب النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان موضوع هذا المجمع ايه؟ هل المرء انسان له روح ام ليس له روح؟ في الاخر انتهوا بعد كثير من المداولات ان هي لها روح، ولكنها ايه؟ ليست روح يعني مؤهله لكذا وكذا كما ذكرنا ذلك بالتفصيل من قبل. فلا الكلام كان منصب فقط على موقف النصرانيه من المراه واهانتها، بل ذكرت موقف الجاهليه القديمه سواء في الجاهليه قبل الاسلام عند العرب او عند اليهود او عند النصارى او عند الرومان والاغريق. فكان الكلام اوسع من الدائره التي يحاول هو ان يركز فيها لغرض في نفسه. وفي نفس الوقت الانتقاد في مثل هذه الاشياء مبني اساسا كان على نقول من كتب الاوروبيين او الغربيين ككتاب قصه الحضاره وغيرها من الكتب المشهوره جدا والتي تنتقد اوضاع المراه عند هؤلاء القوم، ولان هم حتى ما يدعونه من تكريم المراه هو ما نشا الا بعد ما تمردوا على الكنيسه. وفي نفس الوقت تكلمت ايضا على الجاهليه الحديثه في الغرب واهانتها للمراه، وان لو حاول احد ان يهين المراه بدلا من ذلك وسعه فلن يصل الى عشر مشار الاهانه التي تتعرض لها الان في الغرب وبالذات في امريكا واوروبا. وهذا شيء معروف يعني مش هنفكر فيه. فعلى اي الاحوال نعود ايضا موضوع دائره التعصب او التسامح، هي دائره التعامل اداء الحقوق التي اوجبها الله على المسلم تجاه الكافر حتى لو كان يهوديا او نصرانيا. اما انا متعصب علشان بقول ان بيقول ان الله ثالث هذه المكافر، اذا انا اصير كافرا اذا قلت هذا او اذا اقررت هذا او وافقت عليه. واضح؟ كما يحصل الان الثوابت بتتزلزل، احنا بنعيش في زلزال فكري وعقائدي رهيب جدا. نجد بعض الكتابات عادي جدا تبص الكلام يتكلم يقول ان المسيح خلق عادي، احيانا نقول بعض الاشعار وان المسيح اتى حاملا صليبه على كتفه الى اخر هذه الاشياء. فاصبح نوع من التجاوزات والناس اللي كان في موجه من الجهل والاميه الدينيه موجه مهلكه. فأصبحت حتى هذه الثوابت التي يقطع بأن من شك فيها فقد كفر، يعني من قال المسيح كل قطعا كافر خارج من الملة فورا، لأن هذا تكذيب للقرآن الكريم الذي يقول الله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه. فما يجيش واحد أنا بنتقد هذه العقيدة يقول أنت متعصب لم تحترم الأديان الأخرى، أي مسلم لا يمكن أن يصح دينه حتى يكفر بكل دين آخر سوى دين الإسلام، ولو سوى الإسلام بغير من الأديان لصار كافرا غيره. فهذه المسائل مش محتاجة لنوع من المساومة، لأن ببساطة أنت إذا وافقت على الأشياء فتقع في قول الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتنسطر الطير أو تهوي الريح في مكان سحيق. نعود إلى الكلام على تعريف الإمام ابن رشد للنقطة، قال هي مال لمسلم معرض للضياع. وقلنا إنه يرد على هذا التعريف أنه قيد النقطة بملك المسلم مع أن النقطة يمكن أن تكون لذمي، ومال الذمي محترم شرعا لأن الذمي بعقد الذمة ترك المسلم في عصمة نفسه وعرضه وماله. كما أن التعريف استثنى الإبل فقال إيه والجماد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل، هذا الاستثناء ليس على إطلاقه لأن في خلاف بين الفقهاء في تفصيل في موضوع الإبل بالذات أو لقطة الإبل أو ضلة الإبل بالتعبير الأدق. أما عند الحنابلة فالإمام ابن قدامة يقول إن حقه غيره، المال الضائع والوضع من صاحبه يلتقطه غيره. هو هنا كلمة يلتقطه غيره عبر أو أفاد معنى الإيه أخذ والانتقام، لكن قد يرد على هذا التعريف أن المال المنقوط لا يشترط أن يكون مالا ضائعا، المال الملتقط لا يشترط أن يكون مالا ضائعا، فقد يكون غير ضائع نظرا أن صاحبه تركه قصدا عمدا لأمر ما واضح فانتقد، ففي هذه الحالة الذي التقطه معذور لأنه يرى أنه ضائع لكنه في الحقيقة غير ضائع. كما أن المال الضائع من ربه قد يكون في دار الحرب، لو هو ضاع من صاحبه في دار الحرب ومالكه حربي وملتقطه مسلم أو ذمي دخل دار الحرب بغير أمان فإن المال لملتقطه باعتباره مالا مباحا، أو يكون غنيمة فيه الخمس لبيت الله، فمع أنه مال ضائع لكن إن كان في دار الحرب ومالكه حربي والملتقط مسلم أو ذمي وهذان دخل دار الحرب بغير أمان، المسلم أو الذمي دخل دار الحرب بغير أمان، لو دخل بعقد أمان الملذوذ يحترم هذه الأشياء، لكن لو دخل بغير عقد أمان فما فيش عهد تعهد. وفي نفس إذا وجد رقة فقدها هي حلال شرعا وهذا يعتبر مالا مباحا ولا يطلق عليه مالا ضائعا، أو يكون غريمة فيه الخمس لبيت المال. أما عند الحنفية فقال الإمام الكسالي الحنفي رحمه الله اللقطة نوعان من غير حيوان وهو المال الساقط لا يعرف ماله، ونوع من الحيوان وهو الضالة من الإبل والبقر والغنم من البهائم. وطبعا هنا نلاحظ أنه أغفل عنصر الالتقاط ويرد عليه ما ورد على سابقه. أما الإمام ابن حزم رحمه الله فيقول من وجد مالا في قرية أو مدينة أو صحراء في أرض العرب العنوة أو الصلح مدفونا أو غير مدفون إلا أن عليه علامة أنه من ضرب مدة الإسلام أو وجد مالا قد سقط أي مال كان فهو لقطة. فقوله هنا ومن وجد مالا دون أن يقيده أيضا فيه نظر، لأن المال قد يكون مباحا، إن كان المال الذي سقط مباحا فهو لا يأخذ أحكام اللقطة مباحا كالمثال الذي أشرنا إليه. أما عند الشافعية فعرف فقهاء الشافعية اللقطة بأنها مال، بأنها شرعا مال محترم غير محرز لا يعرف الوالد مستحقه، مال محترم غير محرز لا يعرف الوالد مستحقه. أما المال المحترم فسبق أن بينا ما هو المال المحترم، فطبعا هذا القيد مهم مال محترم، فهذا القيد خرج به المال الغير محترم هو المال الحربي، إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، لو حرب دخل مكتب بغير أمان وضاع منه أو سقط منه مثل هذا المال، فهذه لم أخذها لم تعتبر نقمة لكن لم تعتبر مالا مباحا. فلذلك هنا قال مال محترم. إذا يخرج بهذا القيد مال الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، فماله الساقط يعتبر في يد مستقطه غنيمة لا لقطة. وخرج بقيد غير محرز، أو هو مال محترم غير محرز مش في حرز يعني، خرج به ما يجده الوارث بعد موت مورثه من الودائع المجهولة التي لا يعرف أربها، مات شخص معين ثم الوارث وجد بعد ذلك في خزائنه ودائع مجهولة لا يعرف من صاحبها، هذه أموال ضائعة، هذه لا يطلق عليها لفظ الدين لقطة، وأمرها إلى الإمام إلى الحاكم إما أن يحفظها أو يبيعها ويحفر ثمنها أو يقرضه لبيت المال إلى حين ظهور المالك، فإن لم يظهر فإنه يكون في مصارف بيت المال. يكون مال محترم غير محرز لا يعرف الوالد مستحقه، فخرج بهذا الخير ما عرف مستحقه، فهو باق على ملكه ولا يسمى نقطة ولا تثبت أحكام ملكه. يعني كنت تعرف أن هذا كان مال محترم غير محرز لا تعرف مستحقه، فهذا هو النقطة، لكن إذا كنت تعرف ملك من هو فهذا ليس نقطة ولا تنطبق عليه أحكام النقطة. فما ليس له مستحق هو المال المباح، ما ليس له مستحق فهو لآخذه، هو لآخذه، ولا يكون لقطة لأن آخذه يتملكه بالاستيلاء عليه، لأن ليس له مستحق. ومن ثم هو يرجح هذا التعريف تعريف الشافعية للقطة بأنها المال المحترم غير محرز لا يعرف الوالد مستحقه. يقول يفهم من التعريف المختالي أن أركان اللقطة فيه لقط ولاصق ومنقوط. لقط عملية الأخذ نفسه، لقط ولاصق شخص يلتقط، ومنقوط هو الشيء الملتقط. فإذا توفرت هذه الأركان ولدت اللقطة وثبتت أحكامها، وإن تخلفت أو أحدها لم توجد اللقطة. فمن ثم يبدأ بالكلام أولا على اللقط باعتباره الركن الأول في اللقطة. يقول اللقط أو الالتقاط هو أخذ الشيء ووضع اليد عليه، وقد قال الفقهاء إن في اللقط معنى الأمانة والولاية، لأن القائم به وهو الملتقط يعتبر أمينا، أن هو نوع من التصرف فيه أمانة، لأنه لا يضمن من التقطه إلا بالتعدي أو التخطيط، لا يضمن هذا الشيء اللقطة إلا بالتعدي عليها أو التخطيط لحفظها، لكن لو حصل لها شيء بدون تعدي منه فهو غير ضامن كما سيأتي التفصيل في المعنى. وطبعا هذا المعنى مهم، لو أن واحد لو كان هو يأخذ لقطة ولم يقصر ولم يتعدى ورغم عنه حصل لها أي شيء أو تلف له شيء من هذا، لو أن الناس عرفت أنها ستكون ضامنة حتى وهم معذورون فسيذهب الناس في التقاط اللقطة. فالشريعة يسر لهم الأمر حتى لا يشفق الناس من التقاط اللقطة وحفظ الناس المسلم. يقول إن في اللقط معنى الأمانة والولاية، لأن القائم به وهو الملتقط يعتبر أمينا، لا يضمن من التقطه إلا بالتعدي أو التقصير. وإن الشرع ولاه حفظه، الشرع ولاه جعل واليا على هذا المال كي أحفظه كالولي في مال الصغير. وفي اللقط أيضا معنى الاكتساب، لأن للملتقط تملك من التقطه إذا ما تحقق الشروط التملك، هذا الشيء الذي التقطه فيه معنى الاكتساب. واضح ليه؟ لأنه في ظروف معينة يجوز له أن يكتسب ويمتلك هذا ويدخل في ذمته المالية. لكن المغلب من هذين المعنيين المعنى الثاني اللي هو معنى الاكتساب، ده الغالب، فهي فيها معنيين، معنى الأمانة ومعنى الاكتساب. لكن معنى الاكتساب يظهر في النهاية، ومعنى الأمانة والولاية يظهر في الابتداء. الابتداء لأن طبعا لابد من مرور فترة زمنية معينة وتحديد خلالها، فإذا مرت هذه الفترة ولم يأتي أحد يقول هذه النقطة ملكي ففي هذه الحالة يمتلكها الملتقط. فإذا هي بمعنى الولاية والأمانة في الابتلاء، وهي بمعنى الالتقاط يعني بمعنى الاكتساب في الانتهاء، لأنها تقول في النهاية إلى اكتسابها وتملكها. ما حكم اللفظ؟ ما حكم اللفظ؟ قال بعض الناس، وده تعليق دقيق من الدكتور زيدان لأن دول مش علماء أكيد، إن اللي يقول الكلام ده مش ممكن يكون من العلماء، لذلك عبر عنه بكلمة قال بعض الناس: لا يحل التقاط المال الضائع لأنه أخذ للمال وإثبات الجزية عليه بغير إذن صاحبه، وهذا حرام. فكما لا يجوز أخذ مال الغير بغير إذنه، لا يجوز إثبات اليد عليه بغير إذن صاحبه أيضا. يعني كلام مش محتاج لوجه، طب هنجيب صاحبه منين؟ من المشكلة إننا مش عارفين صح، ونحن نريد أن نحفظ هذا المال لصاحبه كان أو يعني. فطبعا ده كلام لا يجوز أن ينزل للعلماء، ولذلك أحسن الدكتور عبد الكريم هنا من قال قال بعض الناس. وعند الحنفية تفصيل، فقد قالوا قد يكون اللفظ ملزوما أو مباحا أو حراما، لفظ اللقطة قد يكون ملزوما أو مباحا أو حراما. أما اللفظ يعني الاستحقاق فيكون عند الخوف على المال الساقط من الضياع لو تركه ولم يلتقطه الوالد، فيكون اللفظ أفضل من الترك لأن فيه حفظ المال على صاحبه، وهو أمر مندوب في الشرع، فيكون اللفظ وهو وسيلة حفظ المال مندوبا في الشرع أيضا. الشريعة تحثنا على أن يحفظ المسلم مال أخيه المسلم، وحتى لو مال المعصوم كما قلنا بالمعنى العام لو كان ذميا، فهذه من حقوقه في الدولة الإسلامية. فإذا كان الإنسان يخشى أنه إن لم يلتقط هذه النقطة قد تضيع، ففي هذه الحالة يستحب له أن يعني يلتقطها ولا يتركها، ويكون اللفظ أفضل من الترك لأن فيه حفظ المال على صاحبه، وهو أي حفظ المال على صاحبه أمر منزوب في الشرع، فيكون اللفظ الذي هو وسيلة حفظ هذا المال منزوبا في الشرع أيضا. وأيضا فإن في اللفظ ثوابا للملتقط، إن في اللفظ ثوابا للملتقط، وتحصيل الثواب في غير الفرائض مستحب شرعا. وأجل هذا الثواب أن الملتقط ما دام يلتقط بقصد أن يرد هذا المال لصاحبه فيكون قد التزم أداء اللقطة، وده معنى في غاية الأهمية، يهتم جدا بنيته عند بداية الالتقاط. لماذا يثاب الملتقط؟ يثاب لأنه بقصده بمجرد أن يقصد رد ما التقطه، يعني هو يلتقط بنية حفظ المال لصاحبه حتى إذا ما تعرف عليه يرد إليه هذا المال. فعملية الالتقاط في حد ذاتها هي عبارة عن التزام بأداء اللقطة التي سوف تصير أمانة عنده، فيثاب على أداء هذا الالتزام. لماذا؟ لأن فيه امتثالا لشرع الله تبارك وتعالى الذي يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وطبعا الالتزام ده أمانة، وأخذها بنية أن يحفظها لصاحبه كي يؤديها كأمانة، فيدخل في هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فامتثال أمر الشرع سبب لنوال هذا الثواب. إذا هذه حالة إباحة الندب. أما حالة إباحة اللفظ عند عدم الخوف على المال من الضياع، فيستوي اللفظ والترك، فإن شاء التقط وإن شاء ترك، فإن شاء التقط وإن شاء ترك. طبعا هذا مذهب الحنفية كما ذكرنا من قبل. فمتى يكون مباحا؟ إذا علم الإنسان أنه إن لم يلتقط المال لا يخشى عليه من الضياع، ففي هذه الحالة يستوي اللفظ ويستوي الترك، فإن شاء التقط وإن شاء ترك ولا شيء عليه، لكن بشرط أن يعلم أو أن لا يخاف على هذا المال من الضياع. أما حالة الحرمة متى يكون اللفظ حراما؟ فهو أن يأخذ الملتقط المال الضائع لا لحفظه ورده إلى صاحبه بل لتملكه. هذه بقى اللي يحرم عليه الالتقاط، اللي هي من بداية نية الخيانة، إنه إذا وجد المال ده بقى حظ سعيد وضرب الحظ كما يقولون، وربما يكون شايف كمان نقطة من صاحبه ولا يدل عليه أو لا يناديه، فإذا حالة التحريم أن يأخذ المنتصر المال الضائع لا لحفظه ورده، عليته ليست حفظ المال وأدائه كأمانة إلى الظهر، وإنما يرجو أن يقتلص هذا المال لنفسه ويتملكه، فهذا يحرم عليه الانتصار. هذا تفصيل مذهب الحنفية. أما الشافعية فقد قالوا يلزم اللقط إذا وثق اللاقط بأمانته، كل إنسان يعرف نفسه جيدا، إذا كان يعرف بأنه رجل أمين وأنه لم يعني يسول له الشيطان أخذ هذا المال ولم يستجيب له، كان عارف نفسه أنه أمين، ففي هذه الحالة إذا وثق بأمانة نفسه فيستحب له اللقط، لما في اللقط من البر لصاحب المال بحفظه عليه ورده إليه. ولكن لا يجب اللقط وإن خيف على المال من الضياع كما لا يجب قبول الوديعة. واضح؟ ثم عرض مناقشة حقيقة طويلة نسبيا في مناقشة هذا المذهب. يقول أيضا ناقلا عن الشافعية ويكره اللقط لفاسق، يعني شخص فاسق يجاهد بالمعاصي ومخالفة الشريعة فهذا يكره له أن يلتقط لئلا تسول له نفسه الخيانة فيقع في الإثم. وتخليص الإنسان نفسه من الإثم مقدم على تخليص مال الغير من الضياع، فإذا كان عارف أنه إذا التقطه سوف يخون ففي هذه الحالة سيقع في الإثم، فخلاص لا يلتقط، لأن أن يخلص نفسه من الإثم أولى ويقدم على تخليص مال الغير من الضياع. كما يكره اللقط لغير واثق بأمانة نفسه، يعني الفاسق ليس من فاش كلام. طيب درجة ثانية، شخص قد لا يكون يعني في درجة الفسق لكنه لا يثق بأمانة نفسه، خاف أنه نفسه تسول له أن يطمع في هذا المال، فهذا يكره له اللقط. كما يكره اللقط لغير واثق بأمانة نفسه، ولكن القول الراجح في المذهب جواز اللقط له. الراجح في المذهب الشافعي ان الشخص اللي هو غير واثق بامانه نفسه فيجوز له اللقط. ليه؟ لان خيانته لم تتحقق وعليه الاعتراض، الخيانه الى الامر مشتمل بخلاف الفاسق. الفاسق لا ايه؟ لا يبالي، وسيرته معروفه بها وهو يعرف من نفسه هذا، لكن هذا الذي يشك ويخشى ففي هذه الحالات الراجح عند الشافعيه يجوز له ان يلتقط لان الخيانه لم تتحقق، لكن عليه الاحتراز والاحتياط واداء هذه الامانه. ويحرم اللقط على من علم من نفسه الخيانه بان ياخذ المال الملقوط لنفسه. عند المالكيه يجب اللقط بشرطين، الاول اذا لم يعلم اللاقط خيانه نفسه لان علم امانه نفسه او شك فيه، الامر الثاني اذا خاف على المال الضائع. ويحرم اللقط اذا علم المنتقد خيانه نفسه سواء خيف على المال الضائع او لم يخف. ويكره اللقط اذا لم يخشى على المال الضائع سواء علم المنتقد امانه نفسه او شك فيها. بعد ذلك ينتقل الى مذهب الحنابله، يقول عندهم يباح اللقط بشرطين، الاول وثوق المنتقد لامانه نفسه، الثاني قدرته على تعريف ما يلتقطه، لأن هذا هو الهدف من اللقط، أن تحت عملية التعريف لأن هذه وسيلة إعادة المال للصاحب والتعرف عليه. فالحنابلة أباحوا اللقط بشرطين، أولا أن يثق الملتقط بأمانة نفسه، والثاني أن يكون قادرا على تعريف ما التقطه، فإذا تخلف هذان الشرطان أو أحدهما لا يجوز اللقط، وإذا تحقق جاب اللقط والترك أفضل. واحتجوا لمذهبهم لأنه قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولا يعرف مخالف لهما، وبأنه عند عدم تحقق الشرطين ففي ذلك تعريض نفسه لأكل الحرام وتضيع الواجب عليه من تعريفها وأدائها إلى مستحقها. يعني واجب عليه أمرين، أنه يحفظها وأنه يعرفها حتى يعرف صاحبها، فهنا إذا التقط بيتحمل هذه المسؤوليتين، فإما أن يقع في إثم الخيانة أو يقع في إثم التقصير في التعريف، ومن ثم اشترط الحنابلة هذين الشرطين. وعند تحقق الشرطين يكون الترك أفضل لأن فيه السلامة من احتمال الوقوع في التقصير، فكان كالامتناع من الولاية على المالية فيه، يخشى من نفسه أن يكون ضعيفا مثل أبي غضب، يا أبا غضب إنك رجل إيه ضعيف، فلا تأمرن على اثنين ولا تولى يد مال يتيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف يقع في التقصير فيمتنع من الولاية على هذا. وقال بعض الحنابلة اللفظ أفضل إذا خشي على المال الضياع، وعند الظاهرية يجب اللفظ، عند الظاهرية يجب اللفظ قولا واحدا فيما عدا الإبل فقط. واحتجوا بأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ اللقطة، وأمره يحمل على الوجوب كأمره بتعريف اللقطة يحمل أيضا على الوجوب. ثم يناقش الدكتور عبد الكريم زيدان حفظه الله هذه الأقوال، فيقول: قول من قال بعدم حل الالتقاط مطلقا قول هذيل لا يعول عليه ولا دليل عليه، بل أدلة من الأثر والنظر على خلافه، أدلة الأثر المنقولة والمعقولة يعني على خلاف هذا الكلام. أما القول بوجوب الالتقاط مطلقا وفي جميع الأحوال هو قول من الظاهرية طبعا إلا في الإبل، فهذا لا يوجد ما يدل عليه. وما احتج به الظاهرية من أن الحديث الشريف أمر بأخذ اللقطة والأمر بالوجوب لا يظهر حجة لما ذهبوا إليه، وذلك لوجهين: الأول أن بعض الأحاديث لم يرد فيها الأمر بالأخذ، وإنما فيها من وجد اللقطة، كما في الحديث العياض: وفيه من وجد اللقطة فليشهد ذوي عدل إلى آخره. ويمكن تأويل الحديث على أن من وجد لقطة والتقطها أو أراد التقطها فليشهد ذوي عدل. ومع هذا الاحتمال لا يكون الحديث صريحا في وجوب اللقط. الوجه الثاني أنه وردت كلمة الأمر بأخذ اللقطة في حديث زيد ابن خالد، ونصه عن زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق، فقال: عن وكاءها وعقاصها ثم عرفها سلم. وكاءها وعقاصها يعني الجلاب مثلا الموجودة فيه أو الكيس، مرة الحركة كانت تحفظ زمان في كيس، والكيس له إيه رباط يتربط به، وضحت هو ذا الوكاء اللي هو الرباط، والكيس نفسه اسمه إيه العقاص، فأعرف وكاءها وعقاصها يعني لما يجيبها جيدا لونه إيه وشكله إيه وحجمه إيه إلى آخره، اعرف وكاءها وعقاصها ثم عرفها ثلاثا، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وثقاءها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ضالة الإبل عندها الإبل عندها من القوة والمناعة ما تستطيع به أن تكفي نفسها، هي أصلا تعيش في الصحراء فتستطيع أن تتحمل العطش والحر، طبعا تجد الماء تأكل الشجر إلى أن يجدها ربها، هي تستطيع أن تمتنع من أن تحمي نفسها ولا تهلك. وسألها عن الشاة فقال: خذها، يعني التقطها، وهذا في الأمر، خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. الشاة خذها لأن الذئب لا تمتنع من الذئب وتروح حماية نفسها، إذا على الذئب عليه خذها فإنما هي لك، يعني لك لك في المآل إذا عرفتها ولم يأخذها، لم يأتي أحد يطلب، فهي لك في النهاية أو لإيه؟ لأخيك اللي هو صاحبها إذا عرفتها يعني وصلت إليه وسلمته إياها فهي تعود لصاحبها، أو للذئب سوف ينفرد بها ويأكلها. وهذا الحديث متفق على صحته، وفيه حث على التقاط الشاة المستفاد من كلمة خذها، ولا يستفاد من هذه الكلمة الوجوب، لا يستفاد من هذه الكلمة الوجوب، لأن الأخذ هنا لمصلحة المنتقد لينتفع بها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فهذا التعليل يدل على أن في مصلحة قد احتمال يقول الأمر بإيه المنتقد ينتفع بها، ولأنها إذا لم تؤخذ بقيت للذئب. وفي حديث آخر عن جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العطاء والثوب والحبس وأجباهه يلتفته الرجل ينتفع به. إنه الأشياء اللي هي السهل يعني الحاجة لو وقع في صاحبها فإن همة يعني أوصاف الناس لا تتحرك عليها ولا يتكلف على الرفع. يعني واحد لا مثلا 10,000 مثلا 5,000 ربع جنيه نقدر نقول كده يبقى ربع جنيه ما فما هل مثلا صاحبه مش هينام الليل فيعني او الم جاب وقع او الم رباط او شيء يسير يعني يتحل فهذه الاشياء التي لا يبحث عنها صاحبها الامر فيها يسير. ففي الحديث رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل واجباهه يلتقطه الرجل ينتفع به يعني يلتقطه بليل ان ينتفع به. فهنا هل هذه لا احكام اللقطه؟ ليست احكام اللقطه. ليه؟ لان الحديث هنا اباح التقاطها ليس للتعريف ولكن ينتفع به. فهذا الحديث يدل على جواز الانتفاع بهذه الاشياء بعد التقاطها ولا يدل على وجوب الالتقاط فان حكمه الاباحه او النذب حسب الاحوال. ولا يبعد ان يكون النقص واجبا على الشخص اذا لم يكن غيره في مكان ليس فيه الا هو وتعين النقص طريقا وحيدا لحفظ الناس. يعني من اخيك المسلم الذي لا تعرفه سوف يضيعك حتما اذا لم تلتقط هذا المسلم وفي هذه الحاله فالتقطه وجوبا هذا يكون واجبا عليه لان هذا من التعاون على البر والتقوى الذي امر به الشريعه المسمحه. هنا مساله الاشهاد على الالتقاط. الظاهريه يقولون يجب الاشهاد على الالتقاط يجب ان يشهد عليه عدلا واحدا فاكثر اشهدك اني التقطت كذا وكذا موجود في المكان الفلاني في بيتي الى بتاريخك. فقد جاء في الحديث الشريف من اخذ لقطه فليشهد ذا عدل او ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب. لا يكتم صفه ولا يغيب يشهد يعني حينما يخبره. وعند الحنابله يستحب الاشهاد بشاهدين عدلين يستحب ولا يجب. وكذلك الحكم عند الشافعي. اما حكمه الاستحباب كما يقول الشافعيه فهي انه يمتنع به من الخيانه بياخذ اجراءات وقائيه حتى يحمي نفسه من ان يكون هذه الامانه بانه يشكل عليه. وليس هذا فحسب بل هو بيحتاط لحمله الامانه لصاحبه لانه اذا مات ولم يكن احد عارف ان هذا المال بالذات مال لقطه ففي هذه الحاله يمكن ان الورثه ياخذونه باعتبار ظاهر الامر ان ظاهر اليد يد من على هذا المال يد المجد. واضح. ففي الاشهاد على انه لقطه قيامه له وحمايه له من ان يضيع بجانب ان الاشهاد يمتنع به هذا الشخص من الخيانه فقد تسول للملتقط نفسه كتم اللقطه فاذا اشهد امن من نفسه الخيانه. كما ان الملتقط قد يموت فجاه فتطير اللقطه من جملة تركته اعتمادا على ظاهر اليد فتفوت على مالكها حيث لا حجة عنده. ولكن بالإشهاد ينتفع هذا المحرور ويمكن ردها إلى صاحبها. يقول الدكتور عبد الكريم بالذات في هذا البحث يقول الراجح قول الظاهري يميل هو إلى ترجيح قول الظاهري بوجوب الإشهاد لأن الحديث الصحيح ورد فيه من أخذ لقطة فليشهد صيغة أمر فليشهد ذوي عدل وظاهر الأمر يدل على الوجوب. وعدم ورود الإشهاد في الأحاديث الأخرى لا يمنع الأخذ بحديث الإشهاد لأن زيادة الثقة مقبولة. كما أن ما ذكروه من حكمة استحباب الإشهاد هي بنفسها تصلح لتعليل حكمة وجوب الإشهاد. العلم التي ذكروها الشافعية في حكمة إحباب الإشهاد وكما قلنا هي أمرين أنه يمتنع من الخيانة لأنه إذا أشهد وسولت له نفسه بعد ذلك الكتم النقطة فهناك شاهد عليه أن هذا المال نقطة. في نفس الوقت إذا توفي فجأة فالإشهاد يكون وسيلة من وسائل حماية هذا المال حتى يرد صحيح. فهذا التعليل نفسه أو هذا الحكمة هي نفسها تصلح لتعليل الحكم بالإيه؟ بالوجوب. بل إن هذه الحكمة تفوت إن لم نقل بالوجوب، لأن الناقض قد لا يقوم بالإشهاد إذا علم أنه مستحب وليس بواجب. طيب وإذا لم يشهد إذا يحتمل أن يضيع المال، مش كده بس، ممكن أقول ممكن ينسى، ممكن ينسى كبشر ينسى، ممكن يطرأ تسول له نفس الخيانة، ممكن يموت وتأخذه الورثة على حسب الحكم الظاهر. أما فيما يتعلق بالتقاط الحيوان، الكلام الذي تقدم في حكم النقض، حكم النقض هذا في غير التقاط الحيوان، في غير التقاط الحيوان. أما في التقاط الحيوان ويسميه الفقهاء الضالة، هي نقطة لكن تعبير الفقهاء يسموها إيه؟ الضالة. فمن الفقهاء من جعله كغيره في حكم الالتقاط، جعل ضالة الحيوان كإيه؟ غيرها من الأمور النقص أو الأموال في حكم الالتقاط، وهذا قول الحنفي يسوون بين كل هذا. ومنهم من لم يجعل التقاطه أي الحيوان كالتقاط غيره على تفصيل عندهم، وهذا قول غير الحنفية. خلاصة أقوالهم في التقاط الحيوان أي الضالة أن الإبل لا يجوز لقطها، لأن الحديث الشريف ورد النهي عنه حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال للسائل ما لك ولها معها حذاؤها وثقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وهذا قول الحنابلة والظاهرية والمالكية والشافعية. هو حقيقة الشيخ يعني في معظم المواضع يذكر مذهب الجعفرية، يذكر مذهب الجعفرية لعله معذور في هذا، لأن الشيخ أصلا هو عراقي وعاد العراق عراء شديدا من صدام حسين وأذهبه، واضح. فالشيخ الآن مهاجر إلى اليمن، في اليمن، وهو ما شاء الله يعني بارك الله في عمره، فيعني ربما الكتاب أصلا هو كان بيدرس في كلية الشريعة في بغداد، فربما نفرض عليه فضلا هناك لوجود طبعا الطائفة الشيعية وبرضه في الوحدة الوطنية، فيحصل من الشيعة كثير من المشاكل، فربما هو اضطر. لكن طبعا لا يجوز لنا أهل السنة عند ذكر الخلاف الفقهي أن نذكر هذه الرائحة الغريبة النكهة الأجنبية عن الفقه الإسلامي السني، وهي حكاية من لا يعتد بالخلاف، لأن مذهبهم كعادلين. فهذا من الشيعة الباطلة أو الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية ممن لا يعتد بخلافهم، ولذلك لا نجد علماءنا فقهاء أهل السنة والجماعة من المذاهب الأربعة وغيرهم يذكرون خلاف الزيدية أو الجعفرية، ولا يعتبرون لنا خلافهم في الإجماع، لهم ملوش أي ترتيب خلافهم لأنهم كانوا بدعة غليظة. فمن الآن فصاعدا سأحدث كلمة الجعفرية وإن كان الشيخ قد ذكرها. يقول وهذا قول الإبل بالذات، عدم اتخاذ لقط في الإبل، هذا قول الحنابلة والظاهرية والمالكية والشافعية. ولكن غير الظاهرية قاسوا على الإبل في عدم جواز التقاطها كل حيوان. هي صح أقول قاسوا ولا قاسوا؟ واحد بس يقول قاسوا ولا قاسوا؟ ماذا تقول أنت؟ لا أنت تقول إيه؟ قاسوا أم قاسوا؟ قاسوا لماذا؟ نعم إنما الثانية بالصد. طب إيه المضارع؟ يقاسي. فيقاسي يبقى قاسوا، إنما قاس قاسوا، فمجرد تشكيل السين يفرق في المعنى. فلو أنا قرأتها ولكن غير ظاهرية قاسوا عانوا، لكن قاسوا يبقى دي من إبن الكافي. يقول ولكن غير الظاهرية قاسوا على الإبل في عدم جواز التقاطها كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السبع. طبعا لما نقول قياس نجيب ست قياس الجماعة الظاهرية بيتشنجوا، واضح، ولا يقبلون، ولذلك هم تجدهم متوقفين على أو جادلين على ظاهر النص ولا يعملون العلة في مثل هذا. غير الظاهرية استعملوا قياس، قالوا حكم الإبل في عدم التقاطها أو حكم في نوع معين من الحيوان حكم الإبل في عدم التقاط، من هو؟ كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع ويقوى على ورود الماء. فقالوا لا يجوز التقاطه. كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع. مين يشرح الامتناع من صغار السباع؟ يعني من صغار السباع يشوف مين؟ يعني كل حيوان يقوى على الامتناع، يعني هل هي المقصود كل حيوان من صغار السباع؟ امال ايه؟ كل حيوان يقوى على الامتناع من، امتنع من، يبقى الجن متعلقه بالامتناع، يبقى من صغار السباع بقى الذئب او ولد الاسد. شوف الذئب او ولد الاسد في ايه؟ صغار السباع. لا زال حد الادنى الذئب وابن الاسد يبقى قادر على الحاق الايه؟ الاذيه بهذا الحيوان. فإذا غير الظاهرية قاسوا على الإبل في عدم جواز التقاطها كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع ويقوى على ورود الماء. فقال لا يجوز التقاط والتعرض له سواء كان امتناعه لعظم جثته كالخيل. ممكن امتناع يكون لضخامة الجسم كما هو في الخيل. طب ما قلناش ايه الإبل؟ لنحن نقيس على الابن ده الاصل. فينا. او لطيرانه كالطيور. ما نحتاجش ايه؟ نلتقط طيور ليه؟ الطيور دي تهرب بالطيران. او لسرعه عدوه كالظلال. او لانياله كالكلاب. واذا كان المنع من التقاط ضاله الابل وما قيس عليها هو الاصل فان لهذا الاصل استثناءات. فقد ذهب الشافعيه والحنابله إلى جواز التقاط ضالة الإبل من الإمام أو نائبه. وإذا كان المنع من التقاط ضالة الإبل وما قيس عليها هو الأصل فإن لهذا الأصل استثناءات. فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز التقاط ضالة الإبل من الإمام أو نائبه. إما من الإمام يعني على يد الإمام. من هذا المعنى إيه؟ على يد الإمام أو بوسيلة الإمام. يقول وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز التقاط ضالة الإبل من الإمام، يعني التقاطها بواسطة من المتقط الإمام أو نائبه على وجه الحفظ لصاحبها. يعني قال أن الإمام بالذات أو نائبه لو التقط ضالة الإبل بنية حفظها لصاحبها ففي هذه الحالة هذا جائز، لأن للإمام ولاية على أموال الغائبين، كما يجوز لغير الإمام ونائبه التقاط ضالة الإبل عند الضرورة كحالة الخوف عليها من الهلاك أو النهب في أوقات اضطراب الأمن، على أن يسلمها المنتقص إلى الإمام أو نائبه. وهناك قول في المذهب المالكي ذكره الإمام الحطاب المالكي وسكت عنه، وهو أن النهي عن التقاط الإبل مخصوص بأوقات الصلاح للتقاط، أما في الزمن الذي فسد فيه الناس فالحكم أن تؤخذ وتعرف. وهذا القول يلتقي مع قول الحنفية في إجازتهم التقاط الإبل. والراجح العمل بالحديث في منع التقاط الإبل وما قيس عليها بشرط عدم الخوف عليها من التلف أو النهب أو الضياع. فإذا قيس عليها شيء من ذلك جاز للالتقاط لأن المقصود حفظ الضالة على صاحبها. أما ضالة الغنم بالذات ضالة الغنم فيجوز التقاطها لأن الحديث صريح في ذلك. طبعا احنا قلنا أن الكلام ده كله في ضالة الإبل نقطة من الحيوان، وقلنا في فرق بين الكلام في نقطة الحيوان والكلام في اللغة عامة. أما ضالة الإبل فيجوز التقاطها للحديث الصريح في ذلك، فحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وقاس عليها الفقهاء في جواز التقاطها ما يشبهها في الضعف واحتمال الضياع لعدم امتناعها من صغار السباع كالدجاج والأوز وعزول البقر ونحوها. منع لقطة الحاج شخص في مكة وسقط منه شيء. جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن لقطة الحاج، يعني عن التقاط ما ضاع للحاج، والمقصود ما ضاع في مكة المكرمة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني لا تحل لقطة مكة، لا يحل التقاطها إلا لمن التقطها فقط من أجل إيه؟ التعريف، من أجل التعريف كما سنبين التفاصيل فيما بعد إن شاء الله. وقد حمل جمهور العلماء هذا الحديث على أنه نهى عن التقاط المال الضائع في مكة للتملك لا للتعريف بها وردها إلى صاحبها، فإن هذا يجوز. وإنما اختصت لقطة مكة بالذكر لإمكان إيصالها إلى أصحابها. لماذا؟ يقول فإذا عرفها ملتقطها كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها، لأن الناس تيجي وتتكرر فيصل التوصل إلى معرفة صاحبها. وقال بعض الفقهاء إن مكة كغيرها من البلاد وإنما اختصت بالمبالغة في تعريف ما يلتقط فيها، لأن مالكها لا يوجد عادة، لأن الحجاج يرجعون إلى بلادهم، فبين الحديث أن هذا لا يسقط التعريف عن ملتقطها، وإنما عليه المبالغة في التعريف ليهتدي إليها صاحبها. يمكن الآن في مكان معين في مكة تجمع فيه اللقطة، وأي إنسان بيروح منه شيء بيروح يبحث عنه هناك. إذا كان هذا الكلام تعلقا بالركن الأول من أركان اللقطة، وهو عملية اللقط، حكم اللقط وشروطه. أما الفرع الثاني في هذه المسألة فهو يتعلق بالمنتقط، الشخص الذي ينتقط. المنتقط هو من له أهلية الاكتساب أو الاحتفاظ، الاكتساب أو الاحتفاظ، لأن اللقطة كما ذكرنا فيها معنيان، فيها معنى الأمانة والولاية ومعنى الاكتساب، فكل من له أهلية الاكتساب والاحتفاظ فيجوز أن يكون منتقطا سواء كان مسلما أو ذميا، لأن الذمية من أهل الاكتساب، كما يجوز أن يكون صغيرا أو مجنونا أو سفيها. فإذا التقط واحد من هؤلاء مالا ضائعا ثبتت يده عليه، لأن هذا تكتب، فصح منه كالاصطياد والاحتفاظ. وإنما يختلف ناقص الأهلية كالصغير والمجنون عن كامل الأهلية في أمر واحد، وهو إيه؟ إن طبعا ناقص الأهلية له ولي، لابد أن يكون له ولي، المجنون أو السفيه أو الصغير لابد أن يكون تحت إشرافه ولي. فهنا الفرق الوحيد هو له أن ينتقد وتثبت يده عليه على من انتقده، لكن الفرق هو أن ولي ناقض الأهلية ينزع اللقطة من يد موليه ليتولى هو حفظها وتعريفها، وتكون يد الولي نائبة عن المولى عليه. ولكن لو قام السفيه بتعريفها جاز منه ذلك، لأن هذا مطلوب، هذا هو المطلوب. كذلك يجوز تعريف الصبي المميز في حضرة الولي كما يقول الشافعية، وبدون هذا الشرط كما يقول الحنابلة. مسألة إلى تعدد المنتقط، يقول الشافعية لو التقط اثنان مالا ضائعا ثم ترك أحدهما حقه منه للآخر، الاثنين التقطوا وبعدين واحد منهم قال أنا متنازع عن حقي في اللقطة لك، طبعا حق باعتبار المآل في النهاية بعد التعريف، بهذه الحالة لا يسقط حقه، لا يسقط حقه. فإذا أراد التخلص من مسؤولية اللقطة رفع أمره إلى الحاكم، ولو أقام كلاهما البينة على أنه هو الملتقط وحده، يعني إذا حالة اثنين التقطوا شيء يدعيان أنهما التقطوا هذا الشيء وهو في أيدي واحد منهما فتنازع كل منهما يقول أنا الذي التقطتها، وأتوا ببينة ولا تاريخ في البينتين، مفيش تاريخ في البينة دي يبين مين المتقدم، ففي هذه الحالة تعارضت البينتان وتساقطتا، إذا تعارضت تساقطتا وتبقى اللقطة بيد الملتقط لأنه هو ذو اليد، فترجح بينته، يرجح من هو في يده أن يده ثابتة عليه، والظاهر أنها تثبت له. ولو أمر إنسان آخر بالتقاط شيء رآه فالتقطه، فيكون لمين؟ الذي رآه من هو للمنطقة. نعم. طيب إذا أمر إنسان آخر بالتقاط شيء رآه فالتقطه، فهذا الأمر يتوقف على نية الآمر. نية الآمر إن كان هو بيأمره بالالتقاط، إن الآمر قصده لنفسه فهو للآمر، فهو للآمر إن قصده المنتقم، وإن قصد الآمر ونفسه فلهما. واضح؟ أما الفرع الثالث فهو يتعلق بالمنقوط، الشيء نفسه الذي يلتقط. فالمنقوط هو المال المحترم شرعا الذي لا يعرف ملتقطه مالكه، وهو إما حيوان وهو المسمى بالضالة أو غير حيوان. فالمال المباح لا يطير لقطة بلقطه، لو إنه مال مباح والتقطه شرط، هل تكون له أحكام اللقطة؟ لا، المال المباح هو أصلا مباح، مباح لأي حد يأتي. ففي هذه الحالة من التقطه لا تطبق عليه أحكام اللقطة. فالمال المباح لا يطير لقطة بلقطه والافتداء عليه، لأنه ليس له مالك. فهناك بعض الأموال التي يشتبه في كونها مباحة أو مملوكة لا يعرف مالكها، إما أنها مباحة أو لقطة، إما مباحة أو لقطة، إما أنها مملوكة لشخص لكن لا نعرفه. ومن ثم قد يختلف النظر في حكمها بعد أخرها، أتكون للآخر كما هو الحكم فيما يأخذ مالا ضائعا لا يعرف مالكه. يذكر أمثلة لهذه الأموال التي تشتبه فيها الأمور، هل هي مباحة أم أنها لقطة. فمن هذه الأموال اللؤلؤ في البحر خارج صدفه، اللؤلؤ في البحر خارج الصدف، فمن يجده ويلتقطه يعتبر في يده لقطة، لأن وجوده خارج صدفه يعني أن له مالكا، لأنه لا يوجد خلقة في البحر إلا داخل صدفه، يعني ممكن يكون غواص قبل منه سقط صدف وأخرج منه اللؤلؤ مثلا، واضح، بقى عمله في ايه في القاع اثنين ثلاثة وانخرط. ممكن لو مجتمع فيه صيد اللؤلؤ زي بلاد الخليج وهذا الشعر، ربما فعلا المشكلة دي احنا خدت بيها اكثر او نصورها بصورة ادق يعني، فهذا من ايه من هو مغمور بالماء طلع عاملها او غامرها. ففي هذه الحالة لو وجده داخل الصدفة يبقى له بيمتلك بالصيد، لكن لو وجده خارج الصدفة طبعا ساقطا في القاع، ففي هذه الحالة هذا يكون لقطة. واضح؟ لأن وجوده خارج الصدفة يعني أن له مالكا، لأنه لا يوجد خلقة في البحر إلا داخل صدفة. وقيده بعضهم بأن يكون مكفوما، قال لو هو اللؤلؤ مكفوب يبقى دي أكيد لقطة، ولا يعتبر ما وجد خارج الصدفة لقطة إلا إذا كان مدقوما، لأن السقف يدل على فعل بشري أن مالكه هو الذي أخذه. ومن اصطاد سمكة فوجد فيها ذرة، في داخل السمكة ذرة، فهي للصائد لأنها مال مباح فيمتلكها بالابتداء عليه، لأن الذرة يكون في البحر لخلق الله تعالى، قال تعالى وهو تستخرج منه حلية تلبسها، وتبقى مملوكة للصائد حتى لو باع السمكة دون أن يعلم أن فيها ذرة، ولا يمتلكها المشتري، يعني هو باع السمكة وفيها لؤلؤة، واضح؟ فالمشتري يملك فقط إيه؟ السمكة، لكن الذرة يملك للصائد، ولا يمتلكها المشتري لأن البائع وهو لم يعلم ما في بطنها، لم يبعه إياها، ولم يرضى بزوال ملكه عنها، فلا يمكن القول بدخولها في البيع تابعا، لان البائع ممكن السمكه اتملأت اللؤلؤه بتاعته هو مش عارف، فطبعا هو طيب النفس غير موجود، وهو لو يعلم هي اللؤلؤه مش معقوله هيبيعها بسعر السمك. ففي هذه الحاله هو لم يرضى بان يزول ملكه عنها، فلا يمكن القول بانها تدخل في البيع تابعا، كمن باع دارا وله مال مدفون فيها لا يدخل في البيع تبعا، من عثر على دراهم او دنانير في البحر فهي لقطة، لان الدراهم والدنانير لا تخلق في البحر، فلا بد ان يكون لها مالك فتكون نقطة بيد والدها. مما قد يقع فيه الاشتباه تبدل الثياب والمتاع ونحو ذلك، كمن أخذ ثياب غيره أو متاعه أو حذاءه قصدا أو سهوا وترك غيره. أحيانا يحصل كثير في المساجد الحذاء مثلا، واحد يأخذ حذاء ثاني ممكن يكون قصدا ممكن يكون سهوا، أو السهو في الغالب هو بيأخذ الشبه ويسيب بتاعه. فهل يعتبر المتروك لقطة عند المأخوذة في ثيابه ونحوها أم لا؟ قال الشافعي: إن كان الآخر لم يتعمد أخذ ثياب غيره وترك غيرها بدلها فالمتروك لقطة تسري عليها أحكامه. كان الشخص الذي أخذ لم يتعمد، واضح يعني هو حذاء مثلا خاص به دي بتحصل فيه، أخذ مثلا هو شبه الثاني ومضى، فالأولى ما زالت ملكا، هي الحذاء بتاعه هو ما زال ملكا له، وهو ما قصد أن يأخذ حذاء الآخر. فالمتروك هذا هل يروح بقى الشخص اللي وجد بقى الحذاء المتروك يقول رزمه وأخذ حذاء أخذ حذاءه؟ لا، ما تتحدث بالطريقة، لأن هو لم يتعمد. ففي هذا الحالة يبقى دي لقطة، هذه لقطة. إن كان الآخر لم يتعمد أخذ ثياب غيره وترك غيرها بدلها فالمتروك لقطة تسري عليها أحكامها. وإن كان الآخر تعمد الأخذ جاز للمأخوذة ثيابه ونحوها بيع المتروك واستيفاء حقه منه. ويقول ابن قدامة رحمه الله: إذا ولدت قرينة على السرقة بأن كان المأخوذ خيرا من المتروك فلا تجري عليه أحكام اللقطة. يعني هذه إيه؟ في قرينة على السرقة، الحذاء اللي أخذه أغلى وفي تفاوت السعر بينه وبين الفرق، فهنا دي قرينة، دي دليل طبعا لكنها قرينة. يقول: إذا ولدت قرينة على السرقة بأن كان المأخوذ خيرا من المتروك فلا تجري عليه أحكام اللقطة. ويكون له يعني من أخذ ثيابه ونحوها أن يأخذها صراحة، أو كمن قهر إنسانا على أخذ ثوبه ودفع إليه عوضا عنها. وإن كانت قرينة على السهم، إن حصل قرينة على الإنسان السهم، كما لو كان المتروك خيرا من المأخوذ أو مثله وهو مما يشتبه به، فهو بمنزلة الضائع وتجري عليه أحكام اللقطة، لأن هذه الدليل قرينة على أن هذا سهم، لأنه في اللي تركه أفضل من الآخر، واضح، فهذه تجري عليه أحكام اللقطة. ومن ترك دابة بمهلكة، يعني مكان مهلك مهلك وأكيد هذه الدابة سوف تموت، وهو تركه في هذه المهلكة، فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها من الهلاك، بس بشرط أن تتبعها في مكان قطعا مهلك. فأخذ إنسان آخر أطعمها وسقاها وخلصها من الهلاك ملكها بالاستيلاء عليها، لأنها كالمال المباح، وهذا عند الحنابلة. أما الإمام مالك يقول: هي لمالكها الأول، لكن يغرم ما أنفق الشخص عليها. كذلك قال الشافعي: إلا أنه اعتبر النفقة عليها تبرعا من المنفق، لأنه ما أنفق بإذنه، لما أنفق عليه لم يستأذن يعني صاحبة هذا نوع من التبرع لإنقاذ نفسها. وحجة الحنابلة ما صح عندهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها، عجزوا عن نفق عليها مش عايزينها فسيبوها، فأخذها فأحياها فهي له، كما احتجوا بأن في تملكها حفظا للمال من الضياع ومحافظة على حرمة الحيوان، ولأن صاحبه نبذه رغبة عنه فيكون قد تخلى عن ملكيته له، فيملكه من يأخذ كسائر ما ينبذه الناس رغبة عنه فيتملكه من يستولي عليه. وقول الحنابلة هو الرجل، هذا الشيء شخص نبذ جهاز كهربي أي شيء عنده هو أنا وحطه في الكمامة أو قرينة من صناديق الكمامة، دي قرينة على أنه استغنى عنه، فشخص أخذ أخذه، هل هذه نقطة؟ لا، لأنه نبذه رغبة عنه فأصبح مالا مباحا. أما أحكام اللقطة كما ذكرنا هي المال المنقوط الذي ثبتت عليه يد الملتقط بالقيود التي ذكرناها في تعريف اللقطة، إما أن تكون من الحيوان كما قلنا عادة الفقهاء أنهم يسمونها ضالة الإبل، والجمع جمع ضالة ضوال. مين يقول الضوال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى حلال بقى اللي بيعملوه في الثانوية العامة الجماعة في الامتحانات. ضوال اشرح ليه؟ اللام مشددة، اللام دي مشددة، فلما بنيجي نوزنها بنفك الإدغام هذا الشد، ها؟ يعني ضوال هي أصلها إيه؟ ضوالم، فهي تواعد في شيء يعني بديه. طيب وإيه بقى حكمها؟ يعني مثلا عايز تقول مررت بضوال من الإبل، ليه المرار بالفتح؟ يبقى تجرب إيه؟ بالفتح، بضوال من الإبل. وإما أن تكون اللقطة من غير الحيوان، وهذا المعنى هو المقصود عند الفقهاء، يعني عادة الفقهاء إذا أطلق كلمة لقطة يبقى المقصود إيه؟ اللقطة من غير الحيوان، لأن عادتهم تعبير عن لقطة الحيوان بأنها إيه؟ ضالة. وأحكام النوعين واحدة إلا في القليل منها. فنذكر أولا أحكام اللقطة من غير الحيوان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللقطة قال: اعرف وكاءها وعصاصها ثم عرفها ثمنها. والعصاص هو الوعاء الذي تحفر فيه اللقطة، والوكاء هو الخيط المشدود فيه. وقد قاس الفقهاء على العصاص والوكاء سائر ما يلزم لمعرفة اللقطة ويبين أوصافها من جنسها ونوعها وقدرها وما تتميز به. والغرض من هذه المعرفة إمكان تمييزها إذا اختلطت بأموال الملتقط، عشان إذا اختلطت بأمواله يبقى هي متميزة لأنها إيه؟ لقطة. ولمعرفة صدق وصفتها إذا ادعى ملكيتها، مع مرور الوقت قد ينسى صفته، لكن لما يسجل ويدون صفاتها ويجي واحد يقول هي بتاعتي تقول له طب صفاتها ايه؟ ساعة مثلا، طب ماركتها ايه؟ لونها ايه؟ إلى آخره. ويستحب تقييد هذه الأوصاف بالكتابة خوفا من النسيان، خوفا من النسيان. أما تعريفها فبعد معرفة أوصافها يجب تعريفها بأن يذكرها للناس ويخبرهم بها، ولكن لا يبين أوصافها بل يذكرها بوصف عام، فيقول مثلا: من ضاع له مال أو شيء، من ضاع له مال أو شيء فليأتني أو فليأت فلانا، ويبين علامته وأوصافه. أجاز الحنابلة للملتقط ذكر جنس اللقطة في التعريف ولا يزيد، يقول مثلا: من ضاع له ذهب أو فضة أو ثياب، ولا يصفها، ما يقولش بقى الثياب شكلها ايه او الذهب شكله ايه وهكذا. فالحنابلة اجازوا ان يذكر جنس اللقطة، يعني هي ذهب ام فضة ام ثياب، جنسها ينكر ولا يزيد على ذلك ولا يصفها. لكن بعضهم يقول: لو اوغل الايهام كان احوط، يزود الايهام بان يقول: من ضاع له مال او شيء. وقال الشافعية: يفضل ذكر بعض الأوصاف في التعريف ويحرم استيعابها، يحرم أن يستوعب الأوصاف، فيقول مثلا: من ضاع منه ساعة ماركتها كذا وشكلها كذا إلى آخره، وكل أوصافها يذكرها. طبعا ده نوع من السذاجة والسطحية في التفكير، لأن ممكن يوجد واحد كذاب يدعي ويأخذها ويبتعد ويدعي على صاحبه، المقصود حفظها على صاحبه، يحرم استيعاب الأوصاف. والراجح الأخذ بالاحتياط والإيلال في الإيلال. أحد المشايخ القدامى كان بيدرس مثلا في أواخر الأربعينيات، كان شيخ مشهور قوي، الشيخ عبد الحفيظ، نعم الشيخ رحمه الله، الشيخ عبد الحفيظ رجل كان له تأثير كبير جدا في الدعوة، ودرس تقريبا في مسجد رمضان شحاتة في المنشية عند سبع بنات، ودرس أيضا في مسجد قائد إبراهيم، واعتقد برضه مسجد الشاغل مليان، لم اكن ولدت يعني في هذا الوقت لكن اعرف هذا السر. فكان في مره من المرات اراد ان يختبر ثمره التربيه، تعب كثير مع النساء وكان بيحاول يعلمهم ويربيهم، أو يربيهن، فأراد أن يعمل احتمار لهن، فقال اللي ضاعت منها أسورة ذهب تأتيني بعد إيه؟ يعني بعد الثلاثة. فأتاه كم هائل من النسوة كلهن يدعي أنها صاحبة هذه الأسورة، واضح؟ فطبعا يعني شن عليهن جدا واشتد عليهن وقال لهم ان انا بدعي عشان احتمل امانتكم يعني. فالشاهد يعني ان كان ذو الرحيل المسجد يعني، ووجد من يهون عليه انه يدعي شيء ليس له، او ربما يوجد منهم صادقات ضاع منها بالفعل لكن مش هي الناس يعني. فاذا الراجح ان الانسان يحتاط وما يبينش ايه من ضاع له مال او شيء، او شيء، فليأتي فلان الفلاني مثلا. فالراجح الاخذ بالاحتياط والايهام في الايهام، لان ذكر الجنس او بعض الصفات قد يؤدي الى معرفتها من قبل غير صاحبها على سبيل التخمين، فكان الاحتياط اولى. نكتفي الليله بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا